الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الرئيس حفظه الله تعالى، ومحاضرته الليلة بعنوان اعتقاد الأشاعرة عرض ونقد. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 18 لشهر صفر لعام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دولة الكويت أعز الله بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين، وفي مشروع الدين الخالص، ألتقيكم في درس بعنوان اعتقاد الأشاعرة عرض ونقد. وهذا العنوان عنوان كبير والحاجة ماسة إليه في هذا الزمن، بسبب ما أثاره الأشاعرة وما قاموا به من مؤتمر في الشيشان، وحصروا أهل السنة في الأشاعرة والماتريدية والصوفية، وأخرجوا ما عداهم، فصارت الحاجة ماسة لمثل هذا، لا سيما بعد هذا المؤتمر. ثم إن الحاجة إليه ماسة من حيث الجملة، لأن هناك من يغتر بمذهب الأشاعرة ومعتقدهم، والمغترون به ليسوا قليلين بل هم كثيرون، وأكثرهم في ظني بل إلا قليلا منهم لا يعرفون حقيقة الاعتقاد الأشاعرة. وأظن أن كثيرا منهم لو عرف اعتقاد الأشاعرة كما هو مقرر في كتبهم لترك هذا الاعتقاد، لكن كثيرا منهم لا يعرف ذلك، وكثير منهم اغتر بمعتقد الأشاعرة لسببين أو لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن يقال إن الشارح الفلاني والعالم الفلاني الذين اشتهروا بشرح الأحاديث، وأيضا المفسرين، وأيضا المفسر الفلاني، بل المفسرون الذين اشتهروا بتفسير القرآن هم أشاعرة أو على معتقد الأشاعرة. هذه الدعوة لا يسلم بها مطلقا، بل فيها تفصيل. السبب الثاني أنهم يظنون أن أكثر العالم الإسلامي أشاعرة، وأن المسلمين متواردون على هذا من قرون، فليجل هذا يظن أن هذا هو الاعتقاد الصحيح. والسبب الثالث أنه يظن أن حقيقة معتقد الأشاعرة أن فيه تنزيها لله سبحانه وتعالى، لذلك ظنوا لأجل التنزيه أنه لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد، وإلا صدقوني لو ناقشت كثيرا منهم في هذا المعتقد وفي أدلته العقلية التي ذكروها وفي دليلها، إني أجزم جزما أن أكثرهم لا يعرفوا أدلتهم، وأكثر الذين يعرفون أدلتهم لم يتصوروها، وأكثر المتصورين لها لا يستطيعون أن يقيموا برهانا صحيحا مقبولا لصحة هذا الدليل العقلي. وسأشير لشيء من هذا على عجالة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي مقدمة هذا الدرس، الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، واسمه علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، وقد ولد في السنة 60 بعد 200، وتوفي في السنة 24 بعد 300. ذكر هذا بالعساكر في كتابه تكذيب، في كتاب رده على من تكلم عن اعتقاد الأشاعرة، في رد افتراء الكذب أو شيء من كتاب بهذا العنوان، فمعذرة تبيين كذب المفتري، ذكر في هذا الكتاب هذا سنة وفاة ولادة بالحسن الأشعري وسنة وفاته. وأحب قبل أن أتكلم عن هذا الدرس أن أقدم مقدمات. المقدمة الأولى، السلام عليكم، إن أهل الحق فرقة واحدة، وهذا أمر يجب أن نعتقد اعتقادا جازما، لأن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على ذلك. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثبت عند ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: السبل الشبهات والبدع. نستفيد من هذا شيئا مهما، هو أن الذي يخرج الرجل أو الفرقة من الفرقة الناجية والسبيل المستقيم الذي يرضي الله رب العالمين هو ماذا؟ هي البدعة. إذا قال مجاهد، ومجاهد له مزيته الكبيرة في التفسير، حتى ثبت عنه أنه قال: لازمت ابن عباس وقرأت عليه القرآن، عرضت عليه القرآن 3 مرات وقفوا عند كل آية. لذا كان العلماء من علماء السلف يقدرون ويعظمون تفسير مجاهد كالثوري والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من علماء السنة. فالمقصود أن مجاهد قال: السبل الشبه والبدع. فدل هذا على أن الذي يخرج الرجل أو الفرقة والطائفة من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هو ماذا؟ هي البدع. فإذا قوله أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يدل على أن أهل الحق فرقة واحدة. وثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وجاء من حديث معاوية رضي الله عنه، وثبت في مسلم حديث جابر عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان رضي الله عنهم وسعد بن وقاص رضي الله عنه وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا هذا يدل على أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فرقة واحدة. وثبت عند الإمام أحمد والنسائي في الكبرى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها. وقال عن الصراط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وثبت مع هذا عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن الأحاديث متواردة أن أهل الحق فرقة واحدة. وأعظم أمارة، وانتبه لهذا، وأعظم أمارة وعلامة على أهل الحق أنهم تمسكوا بأصول 3: بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون لهم بإحسان. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال سبحانه: من يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنة وساءت مصيرة. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الأدلة وغيرها كثير يدل على أنه من أراد النجاة فلا بد أن يسلك أن يتمسك بهذا الأصل العظيم وهو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. إذا تبين هذا وهو أن أهل الحق فرقة واحدة وأن أعظم علامة وأمارة لهم ما تقدم ذكرها، فإذا لا بد أن يحدد من هم أهل الحق ومن عداهم فهم أهل الباطل. إذا عرفت الحق وهو فرقة واحدة فإذا كل من عدا فهو من أهل الباطل. المقدمة الثانية: ينبغي أن يعلم أن الخلاف من حيث الجملة نوعان: خلاف يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الاجتهادية، وخلاف لا يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الخلافية. الذي يسوغ الخلاف فيه ليس الدليل صريحا، لا يوجد في المسألة دليل منصوص ولا إجماع. أما الذي يسوغ الخلاف فيه ويسمى بالمسائل الاجتهادية فهذا المعذرة، المسائل التي يسوغ الخلاف فيها لا يوجد فيها دليل منصوص وليس فيها إجماع وتسمى بالمسائل الاجتهادية. أما ما عدا ذلك فيسمى بالمسائل الخلافية. أشار لهذا المعنى بالمظفر السمعاني في كتاب القواطع والنووي شرح على مسلم، وذكر هذا نصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان دليل بطلان التحليل، وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وابن مفتح في كتاب الآداب الشرعية. إذا عرف هذا فهذا مهم للغاية، مهم في المسائل التي يجزم بتخطئة المخالف، المسائل التي لا يجزم بتخطئة المخالف. يأتي بعض الناس فيقول أنتم أيها السلفيون ما بين أسود وأبيض، أنتم أحادي التوجه، إلى غير ذلك من العبارات. يقال نحن أحادي التوجه في مسائل دون مسائل، المسائل اللي لا يسوء الخلاف فيها نحن أحادي التوجه، ونحن فيها ما بين أبيض وأسود. أما المسائل التي يسوء الخلاف فيها لسنا كذلك. روي عن الإمام الشافعي ونقل عنه أنه قال قولي صواب يحتمل الخطأ، قول غير خطأ يحتمل الصواب. هذه في المسائل الاجتهادية. وقال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، يقال هذا جزاء من أقبل العلم الكلام ترك الكتاب والسنة. هذا في المسائل التي لا يسوء خلافه فيها، إذا شدد في مسائل دون مسائل. وأحمد رحمه تعالى ما ألف رجلا كتابا ذكر فيه خلاف أهل العلم في المسائل الفقهية، يسمى كتاب الاختلاف. قال الإمام أحمد سمي كتاب السعة، لأن هذه المسائل يسوء الخلاف فيها. إذن لسنا على الإطلاق لسنا أحادي التوجه، ولسنا ما بين أبيض وأسود، وإنما يفصل في المسائل. وكثير من الباطل يعمد إلى متشابه من الكلام. قال الإمام أحمد في مقدمة رد على الزنادقة والجهمية لما ذكر أهل الباطل قال يعمدون إلى المتشابه من الكلام، وصدق رحمه الله تعالى، لذلك يلبسون بالكلام متشابه ويأتون بالإجمالات. وينبغي لأهل السنة أن يفصلوا حتى لا يخدعوا بأمثال هذه الأمور. المقدمة الثالثة، أكثر مسائل الاعتقاد مسائل لا يسوغ الخلاف فيها، هذا هو الغالب والمطلق في مسائل الاعتقاد إلا قليلا. فإذا أكثر مسائل الاعتقاد لا يسوغ الخلاف فيها ويشدد فيها. تقدم قول مجاهد لما ذكر السبق البدع والشبهات، إذا يشدد في البدع والشبهات دون المعاصي الشهوانية. لذا شددت الشريعة، وانتبه شددت الشريعة في الخوارج ما لم تشدد في غيرهم، لأن خطأ الخوارج عقدي، فيشدد في المسائل العقدية ما لا يشدد في غيرها. ومما يؤكد ذلك أن الاعتقاد هو الأصل والأعمال تبع للاعتقاد. في الصحيحين حيث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وثبت عند عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه قال القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسدت جنوده. إذا الأصل يرجع إلى أي شيء؟ إلى القلب. فهذا يؤكد لك أن الخطأ في مسائل الاعتقاد ليس كالخطأ في غيرها. ونحن فيها وأهل السنة والذي يجري في الساحة في هذا الناس فيه على طرف نقيض، قسم لا يبالي بالعقائد ولا يبالي بخطأ في العقائد كما هو في الليبراليين والعلمانيين، هذا ليس غريبا عليهم، وكذلك في الحركيين كثير منهم لا يبالي في العقائد بل يوالي حتى الرافضة. وقسم آخر في المقابل شدد حتى في بعض المسائل الفقهية ووالى وعاد عليها مما يسوء الخلاف فيه، وهذا أيضا خطأ. ينبغي أن نزل أمه بميزان الشرع، ويشدد في العقائد في الجملة ما لا يشدد في غيرها. المقدمة الرابعة، الاعتقاد الصحيح قديم، وهو اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، هو قديم. واشتهر نسبته إلى أحمد لأن أحمد اشتهر في الدفاع عن اعتقاد في فتنة القول بخلق القرآن، لكن الاعتقاد قبل الإمام أحمد، وهذا الاعتقاد السلفي قبل ابن تيمية وقبل الشيخ الإسلام محمد الدهار، قبل جميع أئمة الإسلام في الذين جاءوا في القرن الثاني والثالث والرابع إلى آخره. بل هؤلاء كأحمد وابن تيمية والشيخ محمد الدهار وغيرهم لو خالفوا الاعتقاد الصحيح ضرب بقولهم عرض الحائط. وأحبهم أهل السنة لأن نصروا الاعتقاد الأثري القديم، لا لأنهم أتوا باعتقاد جديد. ولو أتوا بشيء جديد هم أو غيرهم لرد قولهم وضرب به عرض الحائط. إذن هذا الاعتقاد قديم، قبل أحمد وقبل الشافعي وقبل مالك وقبل أبي حنيفة وقبل الحسن البصري وقبل السيرين وقبل سعيد المسيب، هو الاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لذا كل هؤلاء محتكمون بما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما عليه السلف، بما عليه السلف الصالح. وهذا بخلاف الاعتقادات البدعية، فإن لكل اعتقاد بدعي رأسا. فنسبة الجهمية إلى الجعد، إلى جهم صفوان، لأنه أخذهم من شيخه الجعد بن درهم. ونسبة أيضا المعتزلة إلى واصل بن عطاء، وهكذا نسبة الأشاعرة إلى بن الحسن الأشعري، وهكذا. هذه البدع الكثيرة لها رأس، أما أهل السنة ليس لهم إلا رأس واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا ابن مظفر السمعاني في رسالة عن أهل الحديث، ونقله قوام السنة في كتاب بيان الحجة، في كتابه بيان الحجة، ونقله أيضا ابن القيم كما في مختصر الصواعق. فليس لأهل السنة إلا رأس واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداهم فلهم رؤوس، وقد نسبوا وسموا بالنظر إلى رؤوسهم أو من اشتهر به هذا المذهب الذي أحدث. بعد معرفة هذه المقدمات الأربع أبدأ الكلام في الأشاعرة. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ينبغي أن تعلم في الأشاعرة ما يلي: الأمر الأول أن نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري كما تقدم بيان هذا، وقد حصل نزاع في أبي الحسن الأشعري بعد إجماع العلماء أنه كان معتزليا ثم تغير. هل تغير إلى المذهب الأشعري وإلى اعتقاد الأشعري ثم إلى اعتقاد أهل السنة، أو أنه تغير من الاعتزال إلى مذهب الأشاعرة واستقر على ذلك؟ في ذلك قولان عند أهل العلم، وهذا لا يهمني كثيرا، والعلماء متنازعون في هذا، لكنهم متفقون على أنه كان معتزليا ومتفقون أنه تغير، واختلفوا إلى أي شيء تغير. ومما ينبغي أن يعلم به ويجزم به وستأتي الإشارة إليه أن أصحاب أبي الحسن الأشعري ممن جاء بعده على القول بأنه تغير وصار على معتقد أهل السنة السلفيين أو أنه بقي أشعريا، إن أصحابه المتأخرون قطعا خالفوه في اعتقاده ما بين مستقل ومستكثر، وسيأتي الإشارة إلى هذا فيما يتعلق بالأشاعرة. فأبو الحسن الأشعري له كلام كثير في إثبات العلو، والعلماء متنازعون في دلالة إثبات العلو. أما أصحابه فهم على أن من أثبت العلو كالجويني وغيره يقول من أثبت العلو فهو كافر. لاحظوا أن هناك فرقا، أبو الحسن الأشعري أثبت صفة اليدين لله بما لا يدع شكا ولا ريبا في ذلك. أصحابه بعد ذلك جعل الذي يثبت اليدين لله مبتدعا، ومنه من يكفر ذلك، من يكفر به. فلاحظوا الفرق، فإذا قطعا أن أصحاب أبي الحسن الأشعري بعد ذلك خالفوا ما بين مستقل ومستكثر. أما إذا قيل أنه رجع إلى معتقد أهل السنة السلفيين فالمخالفة ظاهرة، أما إذا قيل أنه بقي على المذهب الذي أحدثه ومذهب السنة بعد ذلك الأشاعرة فهم أيضا خالفوا ما بين مستقل ومستكثر، وهذا حجة قوية على الأشاعرة. الأمر الذي ينبغي أن يعرف أيضا بما يتعلق بالأشاعرة، وهذا هو الأمر الثاني، ينبغي أن نعلم أصولهم، والكلام على أصولهم يطول لكن يريد يشير إلى إشارات. من أصول الأشاعرة تقديم العقل على النقل، هذا أصل عندهم. طبق أو قام بهذا الأصل الأشاعرة كأبكر الباقلاني، وقام به قبل وهو شيخ أبي الحسن الأشعري بن كلاب، وقام أبو الحسن الأشعري ومن بعده، لكن أصل له الجويني في كتاب الإرشاد، وأصله أكثر الرازي في كتابه التأسيس، وذكروا ونصوا على أنه إذا تعارض العقل مع النقل يقدم ماذا؟ العقل على النقل. لا إله إلا الله. يقدم عقول الرجال يقدم عقول الرجال وزبالة أفكارهم وآرائهم على الوحي المطهر المنزل المعصوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عند أشاعرة. أيضا من الأصول هذا الأصل الثاني عند أشاعرة أنه لا يقبل خبر الأحد في العقائد. لماذا؟ لأن عند المتكلمين ومنهم الأشاعرة أنه لا يقبل في الاعتقاد إلا اليقين المجزوم به. لا يقبل في الاعتقاد إلا اليقينيات. وخبر الأحد يفيد غلبة الظن، لذا لم يقبلوه. ونص على هذا جمع منهم الرازي في كتاب التأسيس. فهم لا يقبلوا خبر الأحد في باب الاعتقاد لأنه ليس قطعا، وهم يحصرون يقينيات ويحصرون الاعتقاد في أي شيء في اليقينيات. في المقابل يقبلون عقول الرجال، مع أن عقول الرجال متفاوتة في نفسها، والرجل يرى رأي له ويغيره ويخالفه فيما بعده، ومع ذلك جعلوا العقول حكما وقبلوا في العقائد دون خبر الأحد. وللإمام الشافعي رحمه تعالى رد قوي على من لم يقبل خبر الأحد في كتاب الرسالة، وأورد أدلة، ومما استدل به إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ومما استدل به إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فيما أخرج الشيخ محمد بن عباس، وقد أرسله بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك ما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. ولابن القيم رحمه تعالى رد قوي للغاية على هذه الفرية وعلى هذا الاعتقاد الباطل، كما في مختصر الصواعق وذكر أوجها قوية في الرد على هذا. ومن لطيف ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه تعالى قال: الذي يقول إني أقبل خبر الآحاد في الفقهيات أي الأمور العملية دون الأمور العقدية أي علمية، قال متناقض. وجه ذلك قال: كل أمر فقهي هو متضمن للاعتقاد. إذا قلت إن رفع اليدين مستحب في الصلاة اعتقدت ذلك قبل أن تفعل، إذا كل أمر عملي متضمن لماذا؟ للاعتقاد، فقد تناقض. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة كثيرة في تقرير أن خبر الآحاد حجة في الشريعة. الأصل الثالث من أصول أشاعرة أن ظواهر الكتاب والسنة كفر، ومن عمل بظاهرها وقع في الكفر، وقد نص على هذا السنوسي في كتابه الذي ألفه في اعتقاده التوحيد أن ظواهر الكتاب والسنة كفر، وذكر هذا الباجوري بشرحه الجوهرة. وأيضا الجوهرة: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم ماذا؟ تنزيها. فهم عندهم أن ظواهر النصوص هي التشبيه، والتشبيه كفر بإجماع أهل السنة والأشاعرة. فإذا عندهم ماذا؟ عندهم أن ظواهر الكتاب والسنة كفر وردة. إذا قلت الله سبحانه وتعالى في السماء أي في مكان العلو، هذا ردة وكفر عندهم، إلى غير ذلك من الاعتقادات عنده، من غير ذلك من الأصول عند الأشاعرة. بعد هذا الأمر الثالث، ليش الأول وشو بالنسبة للحسن، الثاني أصولهم، والثالث أي شيء؟ لا أصولهم تحت أمور ثلاثة، ولا لا خل راجع بالتأكيد. الأول تقديم العقل على، والثاني خبر الأحد، والثالث ظواهر النصوص. إذا أخذنا الأمر الأول والثاني اللي تحت أصولهم، الأمر الثالث أفراد اعتقاد الأشاعرة. الكلام على مخالفة الأشاعرة لأهل السنة وللصحابة والتابعين لهم بإحسان كثير، ويطول الكلام فيه، وسأذكر ما يسر الله عز وجل ذكره ولو على العجالة. الأمر الأول، وأنا أتوقع أني بأخذ في العد، فإن ما ضبطت العد فأنتم منتبهين. الأمر الأول أنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، وهذا نص قول ابن الحسن الأشعري، وله قول آخر أن الإيمان هو المعرفة كقول الجهمية، ونص على هذا أن الإيمان هو التصديق أبو بكر الباقلاني وكتاب التمهيد، وأيضا ذكر هذا الجويني في كتاب الإرشاد. إذا الأشاعرة لا يرون عمل الجوارح من الإيمان، وهذا رده الإمام الشافعي وأنكره وشدد رحمه الله تعالى. ومما استدل الشافعي على أن العمل من الإيمان استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين, والأدلة على هذا كثيرة. فإذا هم لا يرون العمل من الإيمان, والسلف مجمعون على أن العمل من الإيمان. وأنا لا أريد أن أطيل في أفراد المسائل, وممن حكى الإجماع على ذلك لا أريد أن أقول الإمام أحمد, وإنما ذكر ذلك علي المديني, إمام علي المديني في عقيدة الإتراوى اللالكائي, والرازيان في عقيدة الإتراوى اللالكائي, والمزني في كتاب السنة, وابن زيد القيروان المالكي, وغيرهم من علماء السنة نصوا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد, وهم مجمعون على هذا. والأشاعر يقول الإيمان هو التصديق. فإذا الأعمال, أعمال الجوارح ليست من الإيمان. وأيضا مما الأمر الثاني, يرى الأشاعرة أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله, أرجع إلى توحيد الربوبية. ذكر هذا أبو بكر الباقلاني وذكره غيره. فتصوروا في معنى كلمة التوحيد أرجعوا إلى توحيد الربوبية, إذن يلزم على قولهم أن أبا جهل وأبا لهب مسلمون, وأبو جهل وأبو لهب لم يقولوا لا إله إلا الله. لما؟ لأنهم يعتقدون معناه يرجع إلى توحيد الألوهية. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وذكر الله عنهم سبحانه عن كفار قريش أنهم يقولون أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. قال سبحانه ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون لا يقولون الله. الأمر الثالث عندهم أن أول واجب على المكلف هو النظر. النظر في ماذا؟ ذكر هذا الجويني في كتاب الإرشاد. النظر في ماذا؟ النظر في الأدلة لإثبات وجود الله. ماذا يريد بالأدلة؟ يريدون دليل أعراض حدوث الأجسام. يعني وقعوا في خطأين كبيرين. الخطأ الأول أن أول واجب على المكلف النظر, والقرآن دل على أن أول واجب على المكلف هو إفراد الله بالعبادة. لذلك كل نبي يأتي لقوم يدعون إلى أي شيء, يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, لا يقول اثبت وجود الله. ثم الأمر الثاني, حصروا هذا الدليل في ماذا؟ في الدليل الكلامي, وهو دليل أعراض الحدوث الأجسام. الأمر الرابع, الأشاعرة جبرية. ما معنى جبرية؟ يرون أنه لا إرادة للعبد, لكن عبروا في ذلك بعقيدة الكسب, وحقيقتها الجبر, أنه لا إرادة للعبد, كالريش في مهب الريح. وهذا ذكر الجوين وغيره, والقرآن صريح في خلاف ذلك. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله, أثبت مشيئتين, مشيئة للعبد ومشيئة للرب. فهم حصروا الإرادة في إرادة واحدة, وهي الإرادة الكونية, وأنه لا إرادة ولا قدرة للعبد. وهذا خطأ, وهذا خطأ كبير مخالف للقرآن كما تقدم ذكره. الخطأ الخامس, الأشاعرة يرون أن الكلام هو الكلام النفسي لا المتلفظ به. يقول الله سبحانه لم يتلفظ لا بالقرآن ولا بغيره, بل عندهم قول وهو أن حتى العباد ما تكلموا به ليس كلاما, وإنما الكلام ما في الفؤاد. أما الصوت والصوت الذي يتلفظ به والحرف والصوت هذا مخلوق. قالوا في حق الله وحق العباد, هذا الشائع عنهم, ولهم قول أنه في حق الله دون العباد. لكن الذي اشتهر وكلا القولين لابن حسن الأشعري, لكن الذي اشتهر عنهم أن هذا عام في الله وفي الخلق. فإذا أنا أتكلم الآن لا يسمون ما أتلفظ به كلاما, لذا أنكروا الصوت والحرف. رد عليهم الإمام السدزي رحمه الله تعالى, أبو النصر السدزي رحمه الله تعالى, في كتاب عظيم للغاية, هو من أقوى الكتب في الرد على الأشاعرة, وهو رسالة إلى أهل زبيد, ولو اسم آخر الرد على من أنكر الحرف والصوت. وذكر السدزي رحمه الله تعالى أن أول من أتى بهذه البدعة في العالمين هو ابن كلاب, وتبعه ابن الحسن الأشعري. أول من أتى بهذه البدعة, لم يسبقهم أحد إلى ذلك. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التسعينية, وذكر غير واحد من أهل العلم. وأنا سأحاول قد يعني أحاول ألا أعتمد في نقل عن شيخ الإسلام، لا لشيء، هو إمام الدنيا رحمه الله تعالى، لكن حتى أبين أن كلام أهل السنة في نقد الأشاعرة ليس لم يتفرد به شيخ الإسلام كما استأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فالسدزي في رسالة هذه أثبت بقوة أن الكلام هو الحرف والصوت، ويدل ذلك قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، سمى ماذا؟ كلمة، ما تلفظ به سماه كلمة. وناداهما ربهما، النداء لغة وعقلا إنما يكون بصوت، وسمى ماذا؟ سمى كلام، الكلام من النداء ما كان بصوت، إلى غير ذلك من أدلة، من الأدلة الكثيرة. وقلت لكم هذه البدعة لم يسبق أحد ابن كلاب ثم بل أبو الحسن الأشعري في هذه البدعة التي استقر عليها الأشاعرة، وهو أن الكلام في النفس وأن ما تلفظ به ليس كلاما. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي، تأمل، ما حدثت به أنفسها، هذا الكلام النفسي، ما لم تعمل أو هذا كلام لفظي. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل حديث قدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن هذا الكلام النفسي والكلام اللفظي، والأشاعر آمنوا بعضه وتركوا بعضا. وأمر سأشير إليه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بحقيقة قول الأشاعرة في مثل الكلام النفسي. الأمر الخامس، السادس، كيف أنا ماسك أصابعي كذا، كم؟ السادس. طيب، الأمر السادس، الأشاعرة في باب الكرامات يرون أن كل كرامة للنبي هي للولي والعكس، إلا القرآن. وهذا صريح في مخالفة ما جعل الله، صريح في مخالفة حقيقة الكرامات والآيات التي تكون للأنبياء، لأن الله ميز الأنبياء بكرامات جعلتها أمارة وعلامة على أنهم أنبياء. وهذا فرع عن عقيدة الجبر، فرع عن عقيدة الجبر. وأيضا مما عند الأشياء السابعة، السابع لا أخوان، الأمر السابع، الأشاعر يرون أن أفعال الله ليس لها حكمة ولا تعليل، يعني أفعال الله لا حكمة لها. وهذا والله من العجب العجب، ذكر هذا أبو بكر الباقلاني وغيره. يا إخواني، لو قلت لك إن أفعالك من غير حكمة، هل هذا مدح أم ذم؟ ذم. هذا يقولون في رب العالمين سبحانه. وفرع عن عقيدتهم أن ماذا؟ عقيدة الجبر، وهو أن الله يثبتون الإرادة الكونية دون الشرعية، فبهذا جعلوا أفعال الله لغير حكمة ولا تعليم. الأمر الثامن، الأشاعرة لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، فخالف العقول والشرع. يقول ابن القيم، ويلزم على قولهم، أنهم لا يفرقون بين العذرة والطيب، لأنهم لا يرون العقل يحسن ويقبح. وفي مقابل المعتزلة، يرون العقل يحسن ويقبح وينبني العقاب والثواب على تحسين العقل. أما أهل السنة وسط، يقول العقل يحسن ويقبح، لكن الثواب والعقاب راجع إلى شيء، إلى الشرع. المقصود الأشاعر لا يرون التحسين ولا التقبيح العقلي، وهذا أيضا فرع عن قولهم بالجبر. وهم أيضا متناقضون، الكلام عليهم مطول جدا. لماذا متناقضون؟ لأنهم تراهم جعلوا العقل مقدما على النقل، ثم في باب التحسين والتقبيح جعلوا ماذا؟ جعلوا العقول مسلوبة من التحسين والتقبيح. فالتناقض عندهم كبير، كبير للغاية، في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة من الدين ومن الاعتقاد. فهم مخالفون لأهل السنة في أبواب كثيرة. التاسع الآن يا إخوان، التاسع، الأمر التاسع، لا يثبت الأشاعرة من صفات الله التي يسمونها صفات المعاني إلا سبعا أو ثمانيا، على خلاف بينهم. وهذه السبع دليل في إثباتها العقل، أيضا ليس الشرع. ثم في هذه السبع لا يثبتون عن طريق أهل السنة. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى يسمع، فيظن الضال أنهم موافقون أهل السنة في ذلك. وما دليلكم؟ سأذكر لكم الدليل بعد قليل إن شاء الله، العقل. طيب كيف سمع الله يكون قديم ولا يتجدد بحسب الحوادث؟ أما نحن أهل السنة نقول الله يسمع بدليل النقل ثم العقل، وسمع الله القديم في نوعه يتجدد بحسب الأفراد. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجتك، حصلت مجادلة فسمع الله سبحانه. ما دي متصور هذا يا أخواني؟ ما دليل العقل الإنسان يحتاج إليه بباب التناقض كما سيأتي ذكر التناقض عندهم؟ قالوا وتأملوا هذا، قالوا إيجاد الخلق يدل على القدرة إذا أثبتوا صفة القدرة. قالوا والتخصيص يدل على الإرادة. ما معنى التخصيص؟ جعل هذا أبيض وهذا أسود وهذا كذا وهذا غني فقير إلى آخره. قال ماذا؟ التخصيص إذا يدل على الإرادة. أثبتوا الآن القدرة والإرادة. ثم قالوا الإحكام في الخلق يدل على العلم. إذا ثبت القدرة والإرادة والعلم، وإذا اجتمعت هذه الثلاث لا بد من الحياة. إذا أثبت الصفة الرابعة هي الحياة، وكل حي لا بد أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، فبهذا أثبت الصفات السبع. ذكر هذا الرازي، هذا الدليل العقلي، وتركوا شرع الله وهم في هذا متناقضون للغاية. السلام عليكم. ولا أريد أن أطيل في بيان تناقضهم، لكن أشير إلى إشارة سريعة لأني أخشى أن أنساه فيما سيأتي. يقال لنفرض جدلا أن العقل دل على هذه الصفات السبع، أرجو أن تضبط هذا. العقل إذا دل على هذه الصفات السبع، هل معناها أن العقل ينفي ما عداها؟ لا. دل القرآن مثلا على، دل القرآن، لاحظ لم يدل القرآن على حرمة شيء، قد السنة تدل، ليس كذلك؟ لذلك يقول العلماء عدم الدليل معين لا يدل على العدم، عدم دليل القرآن لا يدل على السنة التي تدل على ذلك. فإذا العقل إذا دل على إثبات هذه السبع ليس معناه يدل على في ما عدا. إذا عدم الدليل المعين لا يدل على العدم والنفي، متصور هذا يا أخواني؟ ثم يقال لهم عذاب الله للكافرين إلى آخره يدل على البغض والغضب، وإكرام الله المؤمنين يدل على المحبة، بل هذا أظهر في الدلالة من دليل التخصيص الذي قال يدل على الإرادة. فإذا إذا كان بالعقل أثبتتم هذه السبع، فبالعقل يلزم إثبات ما زاد على هذه السبع. ثم لنفرض أن العقل لم يدل على هذه السبع، لكن العقل لا ينفي ما عداه، عدم الدليل المعين لا يدل على العدم، هذا متصور يا أخواني؟ فإذا هم الأمر التاسع يثبتون من صفات المعاني سبعا أو ثمانيا على خلاف بينهم في ذلك. الأمر العاشر، الأشاعرة ينفون علو الله ويكفرون من يثبت علو الله، هذا عليه كثير منهم، يجعلون تحييزا لله إلى غير ذلك، مع أن الأدلة متواترة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إثبات العلو لله. قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ قالوا من في السماء؟ الطير. فيقال أأمنتم من لغة تطلق على العالم، وبعبارة بعضهم العاقل، والطير ليس عالما ولا عاقلا، مفترض أن يقال أأمنتم ما في السماء. ثم ثاني أكمل آية أن يخسف بكم الأرض، هل الطير تستطيع تخسف بالأرض؟ لا تستطيع، إذا هذا قطع ليس الطير. ثم قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يصعد يرتفع، لاحظ يصعد ويرتفع. وقال سبحانه الرحمن على العرش استوى. بين وبينكم اللغة، ما معنى استوى؟ أي على وارتفع. وقال سبحانه وهو العلي العظيم، العلي إثبات ماذا؟ العلو لله، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. حتى قال شيخ الإسلام وقد ذكر بعض الشافعية أكثر من 2000 دليل على إثبات علو الله، وقال ابن القيم في النونية والأدلة على إثبات علو الله أكثر من 2000 دليل. ثم بسط الكلام على هذا أو أشار لهذا بذكر أصوله في كتاب على موقعين، ثم بسط الكلام في كتاب اجتماع الجيوش الإسلام مؤلف الذهبي كتابا كاملا في إثبات العلو، وأطال في النقولات عن العلماء من الصحابة ومن بعدهم في إثبات علو الله. ثم في مسلم حيث معاوية بن حكم السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول أشاعرة من يسأل عن الله بأين فهو كافر. أعوذ بالله. هذه الجارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله. وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. والأشاعرة كالجهمية والمعتزلة يثبتون علو الشأن والقدر، هذا النوع الأول، يثبتون علو ماذا؟ القهر. والمعركة معهم في الأمر الثالث وهو علو الذات. والعجيب أن ابن العربي في عارضة الأحوذي المالك المعروف قال الذي يقول إن الله في السماء، لاحظ الذي يقول إن الله في السماء فشيخه فرعون، هو الذي يقول يا همان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي موسى. رد عليه الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق وقال إن فرعون لم يقل ذلك إلا لأن موسى أخبره بأن الله في السماء، فهذا أمر عليه جميع الأنبياء والمرسلين. إلى غير ذلك إخواني مما يتعلق بضلالات الأشاعرة باب الاعتقاد، وقلت لكم هي كثيرة للغاية والكلام فيها يطول، لكن صدقني هذا نزر قليل ممن ضلالاتهم الكثيرة في باب الاعتقاد. أردت بهذا أن تعرف ماذا؟ أن تعرف معتقد الأشاعرة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن تعرف أيضا مدى الفرق الكبير بين أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث والسلفيين وبين الأشاعرة في باب الاعتقاد. الأمر الرابع الرد على معتقد الأشاعرة إجماليا. تقدم الرد التفصيلي مع كل اعتقاد، أما الرد الإجمالي وأرجو أن تضبط هذا الرد، وقبل أن أذكره صدقوني إخواني إن من أضعف المذاهب العقدية هم الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا جهمية المعتزلة واضحين، ولا أهل السنة واضحين، فحقيقتهم جهمية ومعتزلة لبسوا لباس أهل السنة، وكل واحد متناقض الرد عليه أسهل من غيره. والأشاعرة والرد عليهم الإجمالي كالتالي: الأمر الأول التناقض، المعذرة، الأمر الأول الاختلاف والتناقض بين علمائهم. يقرب الحسن الأشعري أشياء يخالف من بعده، قلت لكم من أمثلة ما هو إثبات اليدين والوجه، هذا يثبته بالحسن الأشعري إثبات مبين، ويتابع في ذلك أبو بكر الباقلاني ويثبته أيضا، لكن الأشاعرة بعد ذلك كالرازي وغيره وكالجويني والرازي وغيره يشددون في إنكار هذا الأمر، بل يجعلون تجسيما ويكفرون به. لاحظ التناقض بينهم. وأيضا أبو الحسن الأشعري يثبت الاستواء ويقول معنى استواء بمعنى المعروف استواء بمعنى، ويرد على من قال استواء معنى استولى ومثله بكر الباقلاني. ثم الأشاعرة بعد ذلك كالجويني والرازي وغيرهم يشددون في هذا ويشددون نكير على مثل هذا، بل إن في كلام الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم أن هذا كلام معتزلة، من يقول استوى معنى استولى، وهذا الذي عليه الأشاعرة بعده، وهذا الذي عليه الأشاعرة بعد. إذن هم متناقضون مختلفون بينهم. فلذا يأتيك بعض الأشاعرة ويقولون ماذا؟ يقولون هذا الرجل لا يفهم مذهب الأشاعرة، كيف يقولون الأشاعرة يقولون استوى بمعنى استولى وأبو الحسن يثبت الاستواء بحقيقته؟ فيقال، وأرجو أن ننتبه لهذا الأمر، يقال هذا لأجل تناقض من؟ المذهب نفسه. لكن انتبهوا، تناقضهم حجة عليهم من جهتين. الجهة الأولى أن العقائد يقولون أمور يقينية ومجزوم بها، وها هم قد تناقضوا فيها. الأمر الثاني أن متأخركم لم يكفر أولكم وعذره وعظمه، فهذا دليل على أنهم أمة واحدة. إذا تعتقد أن الأمر كفر وضلال فضلل إمامكم، لماذا تعظم إمامكم وتضلل غيره؟ هذا يدل على أنهم حزب وجماعة يجتمعون على بدعة وضلال، عافاني الله وإياكم. فمحاولة التخلص بأن القادح فيهم ليس عارف بمذهبهم لأن إمامه الأول أو الثاني أو الثالث أو العالم الفلاني يخالف في هذا الاعتقاد، هذا غير صحيح. فيقول لا تلزم الأشاعرة القول بأن الله بأن ليس لله بأنه ليس لله يدان، لأن بالحسن الأشاعرة يثبت ذلك، يقال قد أنكره فلان وفلان. فأنتم ما بين أن تضللوا أحدهم تضللوا أحدهما أو أنكم ملزمون به بما عليه الجميع لأنكم توالون وتعادون في هذا الحزب. وأذكر أن أحد المشايخ الفضلاء نقد الأشاعرة في درس له، فقام أشعري جلد أردني فرد على هذا الشيخ فيما بعد وقال هو لا يفهم مذهب الأشاعرة، هذا القول لا يقول به فلان وفلان من الأشاعرة، صحيح لكن يقول به فلان وفلان، وهذا الذي لا يقول به يعظم الذي يقول به والعكس، ولا يضلل بعضهم بعضا. فإذا ما نطق به معظموكم فأنتم ملزمون به، لأنكم ما بين أمرين، إما تضللوه وتخرجوه أو أنكم تسكتون وتعظمونه، فصار لازما لكم. الرد الإجمالي الثاني أنهم متناقضون في تقرير الاعتقاد، وقد تقدم إشارة إلى بعض ذلك، منها عقيدة التحسين والتقبيح العقلي، يرون العقل لا يحسن ولا يقبح، وفي المقابل رد النصوص في إثبات الصفات أي شيء بالعقل، قدموا العقل على النقل. ذكر هذا السدزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد. ومن تناقضهم أيضا أنهم أثبتوا بعض الصفات لأن العقل يدل عليها ونفوا بعض الصفات، فيقال ما دليلكم؟ قالوا دليلنا لو أثبتنا هذه الصفات لوقعنا في التشبيه، فيقال قد أثبتتم السمع، ويلزم يلزم على إثباتكم للسمع والحياة والعلم إلى آخره أن تقعوا في التشبيه. قال لا، نثبت علما وسمعا يليق بالله، لا يلزم التشبيه. فيقال كما قلت هذا في السمع إلى آخره، فقلوا في المجيء والغضب والمحبة إلى آخره. فإذا هم متناقضون. وأيضا من تناقضهم يقال، ومعذرة ولخص القاعدة السابقة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر من الصفات. وأيضا من تناقضهم يقال كما أثبتتم ذاتا وللمخلوق ذاتا، وقلتم لله ذات تليق به، فيقال هذا في بقية الصفات التي أولتموها. لذا قال الخطابي وغيره القول في الصفات كالقول في الذات، فهم أيضا متناقضون في مثل هذا. فالمقصود أن الأشاعرة متناقضون للغاية، وهو من أكثر المذاهب تناقضا، لا في تقريراته ولا في تعارضه واختلافه مع علمائهم. الأمر الثالث أيضا من رد الإجمالي عليهم أن علماءهم أنفسهم مختلفون. قد تقدم الإشارة وإلا المعذرة أن علماءهم أنفسهم قد ندموا، وأن كثير من معظميهم قد ندم على اعتقاده وتاب. فمن معظميهم الشهستاني والجويني والرازي، وهؤلاء ثبت عنهم الندم والتوبة في آخر حياتهم. فإذا كانوا تابوا على التأويل وفزعوا إلى التفويض، إذا كان تابوا من التأويل فزعوا إلى التفويض وندموا على ما كان، فلماذا تسلكون مسلكا كبار من سلكه قد ترك وندم؟ هذا دليل على ضعف الاعتقاد، ماذا؟ على ضعف الاعتقاد الأشعري. بعد هذا يا إخواني أريد أن أشير إلى إشارات سريعة فيما يتعلق بالاعتقاد الأشعري. الأمر الأول، وأرجو أن تضبط هذا، لا يوجد أشعري لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من الآتين يثبت شيئا من الصفات الفعلية، لأن هذا يتناقض مع أصول اعتقاد الأشاعرة، يعارض دليل إعراض حدوث الأجسام. ويقولون كل ما تعلق به شيء جديد بحدث جديد فهو جسم، وكل جسم مخلوق. وظن بعضهم أن أبا الحسن الأشعري لما أثبت الاستواء على معناه إذن هو يثبت الاستواء، أن الله يستوي عليه، يقال كلا، بل ذكر البيهقي بكتاب الأسماء والصفات، وذكر غيره أن معنى قول أبي الحسن الأشعري أن الله يستوي على العرش أي أن الله يخلق فعلا في العرش، يقرب العرش لله بحيث أن الله يكون مستوى عليه، يعني الفعل لا يكون من الله وإنما يكون من ماذا؟ من العرش. وهذا رأيت يخفى على بعض إخواننا حتى ظن أن أبا الحسن الأشعري يثبت الاستواء على أنه صفة فعلية، وهذا نص عليه البيهقي وغيره. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في موضع أو في أكثر من موضع مجموع الفتاوى رحمه الله رحمة واسعة. فالمقصود أن لا أنه لا يوجد أشعري يثبت شيئا من الصفات الفعلية، لأن هذا يتناقض مع مذهبه تماما. الأمر الثالث، المعذرة، الأمر الثاني أو الإشارة الثانية، علماء المذاهب الأربعة ليسوا على معتقد الأشاعرة، بل هم سلفيون وعلى خلاف معتقد الأشاعرة. أبو حنيفة وصاحبه على خلاف معتقد الأشاعرة تماما، والدليل على ذلك العقيدة التي ذكرها الطحاوي، قال هذه عقيدة أبي حنيفة وصاحبه، وتقريرات العقيدة من إلى تخالف الاعتقاد الأشعري، ففيها إثبات العلو إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة، وهذا مخالف اعتقاد الأشاعرة. هذا أبو حنيفة وصاحبه. فإذا إمام مذهب الحنفي وأشهر أتباعه وهم صاحبه محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف مخالفون لمن؟ للأشاعرة، لا في إثبات كلام الله ولا في علو الله ولا في إثبات الصفات إلى غير ذلك. وإذا نظرت إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو من أشد الناس مخالفة، بل هو رحمه الله تعالى يبدع الكلام ويضلله، حتى يقول محمد بن أحمد خوارزمنداد، يقول لما ذكر كلاما قال: وكان مالك لا يقبل، انتبه، شهادة أهل الأهواء من المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم. وهذا الكلام نقله ابن عبد البر في كتاب جامع العلم وفضله، وابن عبد البر يقر هذا الأمر. وكان الإمام مالك يشدد على هالكلام، حتى حكى ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن هالكلام ليس من أهل الفقه ولا العلم، ليس علماء. والأشاعر معتقدهم معتقد كلامي. إذن هذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وابن عبد البر ومن تقدم نقله عنه. الإمام الشافعي من أشد الناس ذما لعلم الكلام، وكلمته التي ثبتت عنه متواتر كما يذكر ذلك الذهبي وابن كثير وغيرهم، المعذرة يذكر ذلك الذهبي وابن كثير، حكم بأهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، أن يقال هذا جزاء من أقبل على الكلام ترك الكتاب والسنة، صيح في ذمه لعلم الكلام رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك الإسرائيلي أبو حامد الإسرائيلي كان معاصرا لأبي بكر الباقلاني، وكان شديدا على الأشاعرة، وكان يحذر من أبي بكر الباقلاني تحذيرا شديدا، وكان له أصحاب وتلاميذ انتشروا في المشرق والمغرب. كان يذهب إلى المسجد الجمعة ويحذر منهم ويحدث الناس بضلال أبي بكر الباقلاني، حتى إن أبي بكر الباقلاني إذا أراد أن يذهب يدخل الحمام، يعني مكان الاغتسال والتنظف، لا الحمام قضاء الحاجة، كان يتقنع حتى لا يراه الناس من شدة أبي حامد رحمه تعالى عليه، حتى أن الناس نفروا منه. هذا إمام الشافعية في الاعتقاد وفي الفقه رحمه الله تعالى، حتى إذا قال النووي وغيره قال أبو حامد يعنون من؟ الإسرائيلي، لا يعنون غزالي وإنما يعنون إسرائيلي. فهو عالم كبير في الفقه وفي الاعتقاد رحمه الله تعالى. وأيضا أبو الحسن الكرخي كان شديدا على الأشاعرة، وله كلام شديد عليهم، وله رحمه الله تعالى قصيدة وله رحمه الله تعالى قصيدة في ذم الأشاعرة، نقل هذه القصيدة فيما أذكر السبكي في طبقات الشافعية. وأيضا ممن هو شديد على الأشاعرة محمد عبد الله الهروي وإسماعيل الهروي، كان شديد عليه، بل كان يكفي بعضه من شدة وهو شافعي. فهذا اعتقاد كبار الشافعية من الإمام الشافعي ومن بعده على خلاف معتقد الأشاعرة. أما الإمام أحمد والحنابلة فأشهر من يدلل على خلاف من الأشاعرة، حصل بينهم فتن ومعارك، وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثير في ذم علم الكلام، حتى قال: من نظر في الكلام لم يفلح، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكلام كثير في هذا، بل إن ابن حسن الأشعري لما كتب كتاب الإبانة عرضه على البربهاري الإمام المعروف ولم يقبله منه، وهو إمام من أئمة الحنابلة البربهاري، وكلام الحنابلة كثير في ضد الأشاعرة، بل إن ابن قدامة بدع الأشاعرة وضللهم. هؤلاء هم أئمة المذاهب الأربعة وأصحابهم الكبار في تضليل المذهب الأشعري والاعتقاد الأشعري. وللأسف راجع المذهب الأشعري الاعتقاد الأشعري بعد ذلك. ومن أسباب روجان المذهب وانتشار المذهب الأشعري أمور منها ستأتي الإشارة إلى شيء من هذا وأجله أحسن، لكن المقصود أن هذا اعتقاد أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم. فكيف يقال أن كل العلماء وأكثر العلماء شاعرة وهؤلاء هم قدوة أصحاب مذاهب أربعة هم على خلاف اعتقاد الأشاعرة؟ بل الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر واضح في مخالفة اعتقاد الأشاعرة. الإشارة الثالثة يا إخوان تأكدوا، الإشارة الثالثة ابن تيمية والأشاعرة رحم الله ابن تيمية وجميع أئمة الإسلام. أنا لو تأملتم وجدتم أن في هذا الدرس أقللت النقل كثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أبين أن نقد الأشاعرة لم يختص به شيخ الإسلام. صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية اشتهر بذلك لأسباب، منها أنه خرج في وقت قد انتشرت الأشاعرة، وسبب انتشار الأشاعرة في وقت شيخ الإسلام أن صلاح الدين الأيوبي تبنى الاعتقاد الأشعري ونشره بين الناس وكان يحفظه الصبيان الصغار حتى شاع الاعتقاد الأشعري. وعلى إذن ذلك فتن شيخ الإسلام بعد ما يقرب 100 سنة، حصلت فتنة شيخ الإسلام بمعاركة الأشاعرة، فاشتهر الأشاعرة بقوة فخرج شيخ الإسلام، بذلك اشتهر عداؤه ومخالفته للأشاعرة رحمه الله تعالى. وأيضا من أسباب كثرة كلام شيخ الإسلام، أيضا من أسباب اشتهار شيخ الإسلام بمخالفتهم أنه رد على الأشاعرة وعلى المتكلمين بسلاحهم، أي بعلم الكلام رحمه الله تعالى، فقلب سلاحهم عليهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيخ الإسلام كلامه كثير بالأشاعرة، ونص في المجلد الثاني كما في مجموع الفتاوى أنهم على أنهم مبتدعة، وهذا واضح للغاية لمن رأى وصول شيخ الإسلام وكلامه الكثير بتضليل المخالفين. إلا أن ابن تيمية كلاما قد يشكل، منها أن من هذا الكلام، وهذا هو النوع الأول الأمر الأول من كلامه، أنه في كما في مجموع الفتاوى في كتاب هذه السنة ذكر أن لأهل السنة إطلاقين، إطلاق يقابل الذين سبوا أبو بكر وعمر الرافضة، قال ويدخل في ذلك كل الطائف إلا الرافضة، والإطلاق الثاني هم أهل السنة بمعنى الحديث إلى آخره. ثم ذكر الإطلاق الأول عند العامة، فظن بعض الناس أن كل الطوائف كالأشاعرة وغيرهم يقال عنهم أنهم أهل السنة، لذلك يأتي بعضهم يقول أهل السنة المحضة، يقصد منهم السلفيين والحديث، وإذا لم يأتي بلفظ المحضة يقصد الأشاعرة وغيرهم، هذا فيه نظر كبير. وذلك أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في استعمال العامة العوام، ولا تسأل العوام تقول المدينة الفلانية أو الدولة الفلانية فيها رافضة، تسأل قال الموجودون هناك ما بين السنة والشيعة، وهذا لشدة عداء الناس ولشدة مخالفة الرافضة لأهل السنة، ويطلقون هذا حتى على المعتزلة، المهم الذي ليس رافضا يسمونه سنة، وهذا في استعمال عامة، استعمال عوام الناس لا الاستعمال الشرعي. والاستعمال الشرعي واضح في أن أهل الحق فرقة واحدة، كتب اعتقاد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى العقيدة الوسطية ببيان اعتقاد هؤلاء، أما بعد هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ثم ذكر اعتقاد أهل السنة بهذه العقيدة المباركة. لا سيما الشيخ الإسلام يبدعهم، فكيف يجعلهم من أهل السنة؟ وإنما هذا الإطلاق من باب إطلاق العام. ومما أتحسر له أن ترى بعض أهل الفضل يقول الأشاعرة أهل السنة، وذلك فيما وافقوا فيه أهل السنة، تقول يلزم على هذا أن تقول إن المعتزلة أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، فأستغفر الله عز وجل تقول أهل الشيعة أيضا أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهكذا. كلا، وإنما الإطلاق أطلق عليهم أهل السنة من باب استعمال العامة لا الاستعمال الشرعي. أيضا الأمر الثاني من كلام شيخ الإسلام، يأتي الشيخ الإسلام في بعض المواضع يقول الأشاعر أقرب الناس إلى أهل السنة، يقول قائل كيف؟ ذكر هذا كتاب درتع العقل، كتاب بيان تلبس الجهمية وفي غيره، يقول قائل كيف اللي من تيمية يقول أقرب الناس، كيف أن تذكر الآن ضلالات كثيرة عنهم؟ يقال هو يقول أقرب من الجهمية وأقرب معذره يقول أقرب من الجهمية والمعتزلة، وصدق هم أقرب من الجهمية وأقرب من المعتزلة، لكن لا يعني أنهم قريبون. أنت تقول تركيا أقرب من وش اللي بعد تركيا؟ أنا جوراهم روس أقرب من روسيا، هل معنى أن تركيا قريبة؟ لا، لكنها أقرب نسبيا، هم أقرب من المعتزلة لا شك، وأقرب من الجهمية لكنهم بعيدون. أيضا الأمر الثالث ما يشكل في كلامه أنه في كلام في كتاب بيان تلبس الجهمية قال والأشاعرة أهل السنة في الأرض التي لا يوجد لهم ويوجد فيها المعتزلة والجهمية، هذا صدق. أهل السنة نسبيا باعترافه هو يقول في الأرض التي لا يوجد فيها إلا معتزلة وجهمية، إذا ليسوا على الإطلاق، يعني هذا نسبي لا سيما. وإذا جمعت مع كلام الآخر لما بدعهم وكلام أن الحق فرقة واحدة وكلام العالم يفسر بعضه بعضا، إلا أن شيخ الإسلام لا يشدد كثيرا، لا يشدد إلا أن شيخ الإسلام كثيرا لا يشدد على الأشاعرة، إلا أن شيخ الإسلام لا يشدد على الأشاعرة كثيرا. لماذا؟ لأنهم منتشرون في زمانه، وهذا من فقه، فإن الدين قائم على جلب مصالح وتكميل ودرء المفاسد وتقليل، يريد أن يراقب الناس وينتشر مما هم فيه. الأصل يشدد عليهم لكنه راعى، لكن ترك ذلك لمراعاة مصلحة أكبر رحمة واسعة. الأمر الرابع، الأشاعرة شديدون على أهل السنة ويكفرونهم. قلت لكم يقولون من أخذ بظواهر القرآن فهو كافر، فإذن هم شديدون على أهل السنة ويضللون ويعتقدون كفرهم إلى غير ذلك، لأن بعض الناس يظن أن أهل السنة هم الشديدون على المخالفين. كلا، إن شدة الأشاعرة على أهل السنة أكثر من شدة أهل السنة على الأشاعرة. ولو أردت أقرب لك بمثال، دولة الشيشان التي أقامت هذا المؤتمر يقول حاكمهم لو ثبت أن عندي وهابي لأقتلنه إلى آخره، وانتشار الأشاعرة في بلاد أهل السنة كثيرا ليس كثيرا موجود، ومع ذلك لم يعاملوا كمعاملة الشيشاني هذا. فأهل السنة صحيح يعادونهم ويخطئونهم، لكنهم أخف عداء شدة عليهم من شدة أولئك على أهل السنة إذا تمكنوا. وأكثر أهل السنة، بل هو القول الشائع أهل السنة، هو عدم تكفيرهم وإنما تبديعهم، أما أولئك تأصيلهم وتطبيقهم على تكفير أهل السنة فهم أشد. والسبب تكفير عدم تكفير أهل السنة لهم أنهم متأولون، والتأويل مانع من التكفير، هذا بإجماع الصحابة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، بل حكى ابن حزم في كتاب الفصل أن هذا قول الصحابة والتابعين لهم إلى آخره. لأجل التأويل لم يكفر، لكنهم بدعوا. الإشارة الخامسة، سبب رواج مذهب الأشاعرة. رواج مذهب الأشاعرة يرجع إلى أشياء، منها اعتناق بعض الحكام والولاة له كصلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اشتهر بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة اليهود، وصار له مكانة، فقد نشر المذهب الأشعري بقوة وحفظ الصبيان له، كان يحفظهم العقيدة النسفية، يحفظ الصغار متونا، يحفظ الصغار، فنشأ الناس على ذلك. ومن ذلك أيضا الدولة العثمانية كانت أشعرية ما تريدية، ونشرت المذهب الأشعري بقوة في العالم الإسلامي، والدولة العثمانية طال حكمها. فإذا اعتناق بعض الحكام والدول لهذا الاعتقاد أشاعه، صار سبب لإشاعته. الأمر الثاني، أن المذهب الأشعري مذهب خداع، ظاهره مع أهل السنة وحقيقته على خلاف ذلك. لذا نقل السدزي عن خلف المعلم قال وهو رجل خبير بهم، قال كان أبو الحسن الأشعري على الاعتزال 40 سنة ثم تاب من ذلك، قال تاب في الفروع دون الأصول، أصوله على ما عليه المعتزلة بخلاف فروع كلامه. وأنا أضرب لك أمثلة. الأشاعرة يقولون إن الله يتكلم، نعوذ بالله أن نكون كالمعتزلة والجهمية نقول إن الله لا يتكلم، هذا إجمال فصل. قال لا نريد أنه يتكلم بكلام لفظي، وهذا الكلام لفظي ليس كلام الله وإنما كلام نفسي، رجع إلى القول بأنه لا يتكلم، وقد أقر بهذا الرازي. قال حقيقة قولنا في كلام الله أن الله لا يتكلم، إذا رجع إلى اعتقاد المعتزلة والجهمية. أيضا الرؤية. وأنا ما ذكرت قبل قليل ولم أذكر قبل قليل المؤاخذات التفصيلية، قلت لكم الاختصار الرؤية. قالوا يرى، وإذا فصلت كيف يرى؟ قالوا يقول لك يرى إلى غير جهة. إذن حقيقة قولهم أنه لا يرى، لا يوجد شيء يرى، لا يوجد شيء يرى إلى غير جهة. إذا قال الرازي وحقيقة قولنا في الرؤية أن الله لا يرى، إذا رجعوا إلى معتقد الجهمية والمعتزلة، فهم إذا أجملوا خدعوا أهل السنة، وإذا فصلوا بان عوارهم. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في بعض المواضع، منها درت على النقل وغيره، قال ابن الحسن الأشعري إذا أجمل أصاب وإذا فصل أخطأ. فلذا لأجل هذا راج مذهبهم عند الناس وظنوهم على الحق، وهم في حقيقة قولهم مخالفون لمعتقد أهل السنة على ما تقدم تفصيله. أتدري أن الأشاعرة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص؟ حقيقة مذهبهم أن الإيمان لا يزيد وينقص، ومع ذلك إذا باحثته يقول نعم الإيمان يزيد وينقص. تقول إذا كيف ظلموكم؟ فصل معه. قال لا يزيد وينقص في ذاته وإنما في متعلقاته. إذن حقيقته أنه لا يزيد وينقص، ومن تخريجاتهم هم يقولون هذا مجاز، والحقيقة أنه لا يزيد ولا ينقص. نص على هذا العز بن سالم فتاوى، قال إذا قلنا أن الإيمان يزيد وينقص أي في متعلقاته. ما معنى متعلقاته؟ مثلا أخبرنا الله عن 100 شيء آمنوا 100 شيء، فأخبر الله عن 100 زاد 101 102 آمنوا بأكثر وأكثر، يعني في متعلقات الإيمان أي فيما يؤمن به لا في ذاته. المقصود إذا أجملوا أصابوا وخدعوا، وإذا فصلوا بان عوارهم. وحقيقة مذهبهم يرجع إلى المعتزلة أو إلى الجهمية في 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 الإرادة. يقول الأشاعرة نحن نثبت الإرادة. أجملوا تقول الحمد لله، قال أعوذ بالله أن نكون كالجهمية لا نثبت الإرادة، نثبت الإرادة. إذا فصلت معهم ماذا تريدون بالإرادة؟ قال نريد الإرادة الكونية. تقول إذا أنتم جبرية؟ قال لسنا جبرية، إحنا نعتقد الكسب. فسر لي الكسب. رجع إلى عقيدة الجبرة، هي عقيدة من؟ الجهمية. لذا حقيقة عقيدة الكسب عند الأشاعرة أنه لا إرادة للعبد، فرجعوا إلى عقيدة الجهمية. وأؤكد أن هذا من أسباب انتشار مذهبهم. أيضا من سبب انتشار مذهبهم أن بعض علماء الأشاعرة يكذب على أهل الحديث ويتظاهر بخلاف ما يعتقد، وهذا اشتهر عن أبي بكر الباقلاني. كان يظهر تعظيم أهل الحديث وهو يكذب في ذلك ويخادعه. ذكر هذا السدزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد. ومن أمثلة ذلك تطبيقا، ومن أمثلة ذلك عمليا، ذكر الذهبي وغيره أن الإمام الكبير الدارقطني رحمه تعالى، إمام في الاعتقاد وعند العلل إلى آخره، قابل أبو بكر الباقلاني، وكان مع الدارقطني أبو ذر الهروي راوي البخاري، أحد رواة البخاري، وهي الرواية اعتمد عليها الحافظ بن حجر في شرح البخاري. ترون في الشرح يقول في رواية أبي ذر، أي رواية أبي ذر الهروي. المقصود لما قابل الدارقطني أبو بكر الباقلاني قبل ما بين عينيه وعظمه وأثنى عليه. قال أبو ذر من هذا؟ قال هذا الذي نصر أصول الدين. كان يخادع أهل الحديث ويكذب عليه، يظهر أشياء ويخفي الحقيقة، فخدع به الدارقطني. ما الذي نتج من ذلك؟ نتج من ذلك أن أبا ذر الهروي لازم الباقلاني وأخذ اعتقاده الأشعري، وبقي في مكة يروي البخاري ويفد عليه الناس، ووفد عليه مما وفد عليه أهل المغرب وغيرهم، لكن أهل المغرب وفدوا عليه وأخذوا من رواية البخاري وأخذوا الاعتقاد الأشعري. وهنا وفي هذا الوقت بدأ تاريخ دخول الأشعري إلى بلاد المغرب، فاشتهر في بلاد المغرب، والمراد المغرب ما يسمى اليوم بالجزائر وتونس والمغرب، فشاع هناك بقبلة من الإمام الدارقطني بخديعة وكذب أبي بكر الباقلاني. وقال السدزي وكان يتظاهر بنصرة أهل الحديث وهو يخدعهم ويكذب عليهم في مثل ذلك. فهذه من هذه الأمور الثلاثة من أسباب رواج المذهب الأشعري. الأمر الرابع من أسباب رواجه أنهم يظهروا التنزيه ويزعمون هذا هو التنزيه، والحقيقة أنه ليس تنزيه، لأن الكتاب والسنة على خلاف ذلك. الأمر الخامس من أسباب رواجهم أنهم يقولون معنا العالم الفلاني، الشارح الفلاني، شارح الكتاب الفلاني والفلاني. فعلا في العصور المتأخرة لما نشر هذا الاعتقاد صلاح الدين الأيوبي وغيره، انتشر هذا في كثير من شراح الأحاديث والمفسرين، فخدع الناس بهذا. حتى إنك ترى بعض العلماء الذي له كلام قوي ضد الأشاعرة وضد اعتقادهم يقع في شيء من اعتقادهم، ومن ذلك ابن مظفر السمعاني، فقد رأيته في التفسير يثبت القدرة مع الفعل، ولا يثبت القدرة والاستطاعة مع الفعل، ولا يثبتها قبل الفعل، وهذا عقيدة الجبر وهي عقيدة الأشاعرة، مع أنه ضدهم ولا يوافقهم إلا أنه تلبس بأشياء عندهم، فحصل ما حصل من الالتباس في مثل هذا الاعتقاد. الأمر الإشارة السادسة، كثير من العامة لا يعرف الاعتقاد الأشعري ولا يتصوره، بل كثير من العامة لا يعرف هذا الأدلة، بل ليس المعذرة، بل كثير من طلاب العلم لا يعرف هذا الأدلة العقلية، لأنها مخالفة للفطرة والعقل. لذا قل أن ترى عاميا يسرد لك اعتقاد الأشاعرة، قد يحفظ مثلا فيسرده من غير فهم، بخلاف صبيان أهل السنة تسأل أين الله، يقول لك في السماء، ويشير بإصبعه يحقق، كما حقق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باب التحقيق في حديث جابر حجة الوداع. ما الدليل؟ بسهولة يقول الرحمن على العرش استوى. فكثير من العامة لا يعرف الاعتقاد الأشاعري. أتدرون أن الأشاعرة وعبد القاهر البغدادي في كتاب أصول الدين جعل هذا معتقدهم، وإن كان بينهم خلاف في ذلك، يرون أن المقلد كافر بباب الاعتقاد. إذا كل العامة كفار، إذا هم التكفيريون لا من يسمونهم وهابية أو من يسمونهم مجسمة، هذا قول عندهم. وبكر وعبد القاهر البغدادي جعله قول أشاعرة، فهم ما بين مكفرين للعامة أو مبدعين. المقلد باب الاعتقاد ما بين أن يكفره أو أن يبدعه، ومن لا يكفره لا يضلل من يكفر. هذا لا يعرفه كثير من الناس، فلذا كثير من العامة لا يعرف الاعتقاد الأشعري. فلو بين لهم هذا الاعتقاد ونشر، وبين لهم يبين لهم أنهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا منفصل ولا متصل، وأن الذي يقول إن الله في السماء يرفع يديه على أن الله في السماء، أن هذا كافر، وأن العوام لا بد أن يعرفوا دليل عوام ثلاثة الأجسام، ويعرفوا دليل التخصيص هذه الأدلة إلى آخره. لو عرف العام هذا الأمر لنفروا من هذا الاعتقاد. وأنا متأكد أن الذين اجتمعوا في مؤتمر الشيشان أن كثيرا منهم لو سئل عن مثل أمثال هذه الأمور لم يعرفها ولم يعرف دليلها، وإنما سمع الناس قالوا فقال مثلهم، وقالوا كيف تخالف اعتقاد الأشعري، وترى مردنا هذا كثيرا، وكثير من شراح الأحاديث كفلان وفلان وفلان أشاعرة. مع أنها وبها أختم، لا يسلم أن كثير من الأشاعرة قد يكون تأثر بالأشاعرة، لكن لا يلزم أن يكون أشعريا، والتأثر شيء، وأن يتبنى الاعتقاد أشعر على ما هو عليه شيء آخر. هذا مختصر سريع فيما يتعلق بمعتقد الأشاعرة، قربته ليعرف ما عليه معتقد الأشاعرة، وما مدى ضلاله، ومدى مخالفته لاعتقاد أهل السنة، وأن العلماء أهل السنة السابقين، بل علماء المذاهب الأربعة، بل أئمة المذاهب الأربعة مخالفون لهذا الاعتقاد، فضلا عن الاعتقاد الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو برحمته أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجعلني وإياكم أنصار للتوحيد والسنة، إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة النافعة. وهنا بعض الأسئلة نقرأها عليه. السؤال الأول يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من أحوال الأشاعرة أو من أقوال الأشاعرة أن ظواهر القرآن أن ظاهر القرآن يدل على الكفر، وأن ممن قال هذا السنوسي. ألا يقال بأن هذا لا يلزم به الأشاعرة لأن السنوسي متأخر وليس من أئمتهم؟
هذا الكلام أنا ذكرت ما تقدم، أولا لم ينفرد به، وشارح أيضا الجوهر التوحيد ذكر هذا باجوري، وهم يقولون لو قيل أن لله يدين لوقع في أي شيء في التجسيم، ولو أثبت صفات فعل لوقع في التجسيم، إذن هم مقرون لهذا التأصيل كما تقدم بيانه. نعم.
يقول هل الأشاعرة صرحوا بتقديم العقل على النقل أم عملوا به فقط؟
صرحوا تصريحا أظهر من الشمس في رائعة النهار، سماه الرازي بالقانون الكلي، وقال تعارض العقل والنقل، إما يرد الجميع أو يقبل الجميع وهذا ممتنع، أو يرد أو يقدم النقل على العقل وهذا قدح في العقل الذي به عرفنا النقل، وإنما يقدم العقل على النقل. ورد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية ردا قويا في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وفي مواضع كثير رحمه تعالى، ومثله ابن القيم كتاب الصواعق المرسلة. نعم.
مسألة الآحاد، وهل هي تفيد الظن عند أهل السنة ولا عند الأشاعرة وأهل السنة؟
الذي عليه علماء المذاهب الأربعة وهو الشائع عند جمهورهم أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد ماذا؟ أفاد العلم إذا احتفت به القرائن. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه تعالى كما في قدمة أصول التفسير وفي أكثر موضع، فهو كما يختار ابن تيمية يفيد غلبة الظن، لكن إذا احتفت به القرائن أفاد اليقين. نعم.
يقول هل
والمسألة فيها قولان أهل السنة ولا ينبغي نشدد في مثلها.
يقول هل الصوفية هم الأشاعرة والعكس؟
لا تلازم بينهما، قد يكون أشعريا صوفيا وقد يكون صوفيا غير أشعريا، لا تلازم بينهم، لأن التصوف طريقة في التعبد والأشعرية طريقة في الاعتقاد، والمذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي طريقة في التفقه، قد يكون مالكيا أشعريا صوفيا، وقد يكون مالكيا أشعريا ليس صوفيا، وقد يجتمع الجميع، إلا أنه شاع وانتشر أن الأشاعرة أن الصوفية أشاعرة. نعم. نسيمة في المتأخرين.
هذا شيخ يعني كأنه يرجو منكم أن توضحوا أن من تأتي لغير العاقل أحيانا حتى لا يفهم البعض اضطرادها فيها.
نعم. هو الأصل في من أن يعبر يقال للعالم أحسن، ذكر هذا البيضاوي وذكر العلائي وجماعة، لأنه ثقة حق الله، والله يقال حق عالم لا عاقل، وما لغير العالم، ويقال لغير العاقل على ما اشتهر، فالأصل إنما تكون للعالم قد تطلق على غير العالم والعكس كذلك فيما. نعم. والأصل في من العالم قد تطلق على غير العالم والعكس فيما. نعم.
يقول من أهل العلم كفر الأشاعر؟
اشتهر تكفيرهم عن يحيى بن عمار وأيضا أبو إسماعيل هروي، لكن هذا قول الشاعر لأهل العلم خلاف ذلك، ولو قيل بأنه قول شاذ ليس بعيدا بالنظر إلى قلة القائلين به لكثرة من خالف في ذلك. نعم.
يقول ما الفرق،
وذكر ونقل عن يحيى بن عمار الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة والذهبي في السير.
ما الفرق بين أن نقول الإيمان تصديق أو معرفة؟
الفرق بينهما بحيث المعنى، التصديق يقابله التكذيب، لو أنا عرفت أن النبي حق لكن ما صدقته، الذي يقول إيمان هو المعرفة يقول هذا مؤمن، لكن الذي يقول إيمان التصديق يقول عرفته لابد أيضا أن تصدقه، والذي يقابل المعرفة الجهل. نعم.
هل تعريف الإيمان بالتصديق لغة خطأ؟
تعريف الإيمان بالتصديق لغة هذا مجمع عليه، حكى الإجماع الأزهري في تهذيب اللغة، ونص على ذلك الأجري وابن بطة، الأجري في كتاب الشريعة وبطة في الإيمان الكبرى وغيرهم منها، وأيضا أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، هذا من حيث اللغة، أما من حيث الشرع قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وخالف بعض العلماء المتأخرين لكن محجوجون بكلام العلماء الماضيين وبإجماعي بالإجماع الذي حكاه الأزهري وهو من أئمة اللغة، وينبغي في كل علم يرجع إلى أهله كما ذكر ذاك أبو حاتم الرازي، فيرجع له الحديث الحديث والفقه له الفقه، ونقل هذا الكلام أيضا ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى أن في كل علم يرجع إلى أهله في حكاية الإجماع والخلاف. نعم.
ذكرتم حديث الأعراض، وأنهم يثبتون
الدليل العرض.
دليل العرض.
نعم.
وأنهم يثبتون وجود الله عز وجل به، فليتكم تشرحونه.
دليل العرض أول من نطق به الجهم بن صفوان والجع بن درهم في رأس المئة، وهو دليل توارد عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وخلاصة هذا الدليل، الدليل الأعراض، لاحظ الأعراض وحدوث الأجسام، هم عندهم عرض، حصول عرض وجوهر. باب التقريب، يعني الجدار يقال الذي قم، يعني باب التقريب من قام بنفسه كالجدار يسمى أي شيء جوهرا، واللون يسمى عرض، ما حدث له يسمى عرضا. فيقولون كل ما كل فعل يتجدد هذا لا يكون إلا للأجسام، والأجسام كلها مخلوقة. إذن لا نقول إن الله تجدد فعله، لأن لو قلنا إنه تجدد لصار جسما، وصار والجسم والأجسام مخلوقة. يقال لهم ما الدليل على هذا؟ أثبتوا لنا هذا عقلا أو شرعا. لا يوجد له دليل، لا عقلي ولا شرع. ومع ذلك فتنوا به من وقت الجهم بالصفوان وجعل الدرهم إلى يومنا هذا، عافانا الله وإياكم. فإذا قلت إن الله يسمع بمعنى تجدد له السمع، قال هو الذي تجدد له السمع حصل العرض، حدث، والأحداث لا والعراض والحدث لا يكون إلا للأجسام، والأجسام كلها مخلوقة. نعم.
يقول معنى قول الأشاعرة التوحيد في التوحيد واحد في ذاته واحد في صفاته، يريد هذا المعنى.
هذا المعنى لفظ مجمل يطلقه الأشاعرة ويطلقه أهله السنة ويطلقه المعتزلة والجهمية، لكن الإشكال في ماذا؟ في التفصيل. إذا جاء التفصيل بان الأمر. أهل السنة يقول واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفات الصفات لا شبيه له، ويثبتون جميع الصفات التي ثبت بكتاب السنة إلى آخر. أما الأشاعرة يقول هذا في ذاته وفي الصفات، لكن على تأصيلهم في نفي الصفات إلا ما أثبتوا مما تقدم ذكره، مثل من المعتزلة لا يثبتون إلا صفة واحدة وهي القدم، قالوا أثبتنا صفة أخرى لازم تعدد القدم، أو تعدد القدم لازم تعدد المخلوقين إلى غير ذلك. فلفظ التوحيد لفظ مشترك نطق به الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة، وبين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة. نعم. لذلك بل إنه في زمن الأزمان اشتهر المعتزلة بأنه أهل التوحيد. لذا إذا قرأت كتاب البربهاري قال إذا رأيت الرجل يدعو التوحيد فاحذره، يريد على طريقة من؟ المعتزلة. أخشى يجينا اليوم حركي ويشيع بين الناس، يريد المعتزلة المشتهر بها التوحيد، يعني أن لا يثبت القدم إلا ماذا؟ لا يثبت إلا القدم لله، وأن لو أثبت باقي الصفات لازم تعدد القدم إلى آخر اعتقاده.
يقول ما حكم من ينكر تلبس الجن للإنس ويقول بأن ذلك أمراض نفسية لا تلبس؟
هذا ضلال، لأنه قد دل على ذلك القرآن وإجماع أهل السنة. قال سبحانك الذي يتخبطه الشيطان من المس، حكى الإجماع الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما وجاء في ذلك حديث متنازع في صحته، لكن حس دل على هذا، ويكفي أن القرآن قد دل على ذلك والإجماع. وميزة دليل الإجماع عند الأصوليين أنه دليل قطعي في دلالته، ذكر هذا الغزالي وابن قدام وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، لا يقبل يعني القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس يتأولونه، أما الإجماع لا يقبل التأويل.